بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تبارك وتعالى: الملائكة تبشر زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيحيى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نتابع إن شاء الله تعالى. ونبيا من الصالحين، قلنا إن المنادي هو جبريل، ولكنه جاء بصيغة الجمع إما تعظيما له أو لأن العرب تستعمل هذه الصيغة، فلحكم الواحد عندهم حكم الكل أو حكم الكل، كما ذكرنا في قولهم: ركب زيد الخيل وإنما يركب واحدة. إذن جبريل هو الذي خاطب، هذا عند جمهور المفسرين، وجاء بصيغة الجمع. إلا أن بعض المحققين له رأي جميل آخر، وهو يقول أنه عندما يصدر الصوت من بشر إلى بشر فتسمعه من الجهة التي جاء منها هذا الصوت، أما عندما يكون الملك هو المتكلم فإن الأمر يختلف، فإنه في هذه الحالة يسمع الصوت وكأنه آت من كل جهة ومن كل مكان. ولذلك فنادته الملائكة، جاء من كل الجهات، فيفيد كأن الصوت جاء من كل جهة وكأن الكثير من الملائكة ينادون، كأنه في كل جهة ملك. هذا قول بعض المحققين وهو كلام جميل. وحديثا فن الصوت الآن ارتقى إلى هذه الناحية، فكثيرا ما ترى أنت حتى في التلفاز أصوات تتردد من كل مكان مع أنه صوت إيش واحد، ففن الصوتيات استطاع أن يفعل هذا الآن، وهو أن يناديك من جهة فتشعر كأن الجهات كلها قد خاطبتك ونادتك. هذا هو معنى كما يؤثر تأثير صوتي يحيط بالإنسان من كل جانب، وهذا يعني إمكانيات البشر، فكيف بإمكانيات الله عز وجل؟ أين بشر وفي أي زمان بشر؟ بشر زكريا في أجمل اللحظات، في أجمل اللحظات، وهي لقاؤه مع الله تبارك وتعالى في المحراب يصلي أو يذكر الله تبارك وتعالى. إذا كان في صلاة وبشر، وكان في المحراب وهو أشرف مكان في المسجد، فكانت البشارة في أفضل مكان من المسجد وفي أفضل وقت، وهو الصلة بالله تبارك وتعالى. هذا هو، هذا دأب الأنبياء. إذن بشر في أجمل لحظات لقائه مع الله وهو الصلاة، وأنتم تعلمون أن دأب الأنبياء أنه إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة، وهذا قول عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا حزبه أمر صلى يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. يقول أهل العلم: وقد ضم الله عز وجل بشارة أخرى إلى البشارة بالمولود يحيى، نبشرك بغلام يبشر، بل كون هذا الولد طيبا كما أراده زكريا، مصدقا بكلمة من الله. هذا أول دليل على الطيب، أنه مصدق بكلمة من الله تبارك وتعالى، أي يسرع ويتدبر أمر الإيمان بسرعة، فأي كلمة تأتيه من الله كان يستجيب لها. لكن ما هذه الكلمة؟ ومصدقا بكلمة من الله مصدق بعيسى، يعني كانوا في وقت واحد هذا معنى. وسميت كلمة لأنه كما تعلمون وكلمة منه تبارك وتعالى. وقد أجمل الله عز وجل الخبر لزكريا ولم يفصل أولا، مصدقا بكلمة من الله ما شرح، ليعلم زكريا أن حادثا ضخما سيأتي وسيكون يحيى من أول المصدقين بهذا الحدث الضخم، وهو عيسى وولادته وما تبع ذلك، وهو عيسى. وإنما وصف عيسى كما ذكرنا بلفظ بكلمة لأنه خلق بمجرد أمر التكوين، كن فكان، كن فكان، أي معنى بكلمة كن فكان، أي كان تكوينه على غير عادة البشر الذي يأتي من أبوين، جاء مخالفا للعادة حيث كان من غير أب. وهذا التصديق من يحيى بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدل على طيب الولد وتوفيقه، واجعله ربي رضيا، فجاء كما أراد. إذن بشره بالولد وبشره بأنه طيب كما يريد، بدليل أنه يؤمن بكلمة وهي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولأن يحيى هو أول من آمن برسالة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكان رضيا وكان مستجيبا لداعي الله تبارك وتعالى. وهذا يدلك على صدق التوجه، أسرع، لأن شو دلك على صدق التوجه؟ التأمل السريع والاستجابة بسرعة. عيسى حاضر، تأمل بذكاء فأدرك أن هذا من الله فأسرع إلى الاستجابة، هذا المصدق، واجعله ربي رضيا. وهذا الوصف ليحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا الوصف كان في الأولين ليحيى، في الأولين وفي الآخرين كان للصديق رضي الله تعالى عنه، كان في الأولين ليحيى وكان في الآخرين للصديق وكان لخديجة رضي الله تعالى عنهما جميعا. نعم، تقرأ ذلك في سورة الزمر، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق من محمد وصدق به أبو بكر، والذي جاء بالصدق وصدق به محمد أولئك هم المتقون. هذا هو. إذن من الأولين يحيى، ومن الآخرين أبو بكر وخديجة رضوان الله تبارك وتعالى عليها. وقوله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، السيد أصل سيود على وزن فيعل، نعم، الواو ساد يسود. والسيد هو الذي يفوق قومه في الفضائل، هذا المعنى، يفوق قومه في المحامد والخصال الطيبة فيسمى سيد، بحيث يقدموه على أنفسهم أو يقدمونه على أنفسهم لكثرة ما يروا منه من الخير، يسودوه عليه، هذا هو السيد، ويعترفون له بالفضل. وهكذا كان يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من صغره، كان مقدما وكان سيدا على صغره. وكان يوصف الرجل عند العرب بالسؤدد إذا كان له خلال وكان له صفات يرضى عنها الناس، وهي خيرة، صفات خيرة يرضى عنها الناس يسموه سيد، ومن سؤدد، وذلك من بذل للقبيلة، كان قبل الإسلام يبذل للقبيلة، يتعب نفسه حتى يستريح الناس، هذا من صفات السيد عندهم. كذلك لا يهنأ النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد شباه يصم الضلع، يسمي الأمته ما بينام الليل لتأمين مصالحها والأمنها واطمئنانها، هذا السيد عندهم. لا يهنأ النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد شباه يصم الضلع، دائما مسؤولية شاعر فيها على رأسه. فجاء الإسلام فحولها للأمة وللإسلام بدل أن يحولها للعشيرة أو هكذا. إذا ترضي الناس على أفضل الوجوه من بذل للقبيلة وإسعاد نفسي في سبيل إسعاد الناس والقيام بالأعباء والمهمات. لذلك شو بيقول الهذلي؟ وإن سيادة الأقوام فاعلم، كيف بيكون سيد؟ وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء مطلبها طويل. مش شغلة زعيم يعني هكذا قبل الانتخابات الجمعتين بدور على المساجد تخبوني ما هي سيادة ولا هي. نعم. وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء، يعني تحتاج إلى صعوبة، مطلبها طويل، أترجو أن تسود ولن تعنى؟ وكيف يسود ذو الدعة البخيل؟ وكيف يسود ذو الدعة المستريح ما بيبذل شيء في سبيل أمته وبخيل؟ وكيف يسود ذو الدعة البخيل؟ أترجو أن تسود ولن تعنى؟ ما تعذبت بشيء؟ وكيف يسود ذو الدعة البخيل؟ نعم، لابد للشهد، تأخذ العسل من نحل يمنعه لا يشتري النفع من لم يحمل الضرر، لا يشتري النفع من لم يحمل الضرر أبدا. تأخذ العسل بدون قرصات النحل، وكذلك العلم والمعرفة والجاه تحتاج إلى بذل. وملاك السيادة عند العرب كانت في خمسة أمور: بذل الندى، تدفع، البخيل لن يكون له دور. نعم، بذل الندى وكف الأذى عن الناس واحتمال العظائم، الأمور العظيمة، صومة حصلت، حصل شجار، حصل قتل، كان يتحمل الديات ويدفع ويلم حتى يصلح الناس. بذل الندى وكف الأذى واحتمال العظائم وأصالة الرأي، كن رأيه أصيل، الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل الشجاعة هو أول وهي المحل الثاني. فإن اجتمع لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. أصالة الرأي. وخامسها فصاحة اللسان، لابد أن يكون اللسان فيه فصاحة، لأن التعبير عن الأمور الداخلية يحتاج إلى هذه الفصاحة. أما السيد في الاصطلاح الشرعي، يعني عند العرب كنا في خمسة أمور، أما في الاصطلاح الشرعي هو من يقوم بإصلاح شأن الناس دنيا وأخرى. هذا السيد في الاصطلاح الشرعي هو من يقوم بإيش؟ إصلاح أمور الناس، سواء في أمر ديني أو في أمر أخرى، في أمر دنيا أو في أمر الآخرة. دنيا كذلك، لأنها الدنيا موضوع الإيمان، والجزاء هناك، الدنيا عند المؤمن موضوع الإيمان هنا، فإن أحسنت هنا أخذت الجزاء هناك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. عليه الصلاة والسلام كان مقدما في كل شيء، وقلنا في سيرته إنه عليه الصلاة والسلام كان فيه تكافؤ الخلق، يعني كل نبي امتاز بناحية، فالنبي كانت كل الفضائل في درجة واحدة عنده. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن ولد علي ماذا قال؟ قال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد. والحسن فعلا كان جامعا لخصال السؤدد والخير، وأنتم تعلمون كيف تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين. سيد ولا ما هو سيد؟ نبني هذا سيد، وحسمك من ذلك من 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 خلقه هذا الشيء أن تنازل حتى يحقن لجمع الكلمة والإصلاح ذات البين. نعم. ويحيى من صغره كان سيدا، وآتيناه الحكمة صبيا، فكان سيدا وحصورا. تقرؤون في التفاسير بعضها يعني أشياء تحتاج إلى كثير من الحذف. مشكلة المفسرين والمؤرخين المسلمين كانوا ورعين يسمعوا الخبر يقولوا لعله صحيح يكتبوه، وتركوا التنقيح لمن؟ لمن بعده. نعم. الحصور أصل معنى حصر أي حبسه، كلمة حصور يحبس نفسه عن الشهوات المحرمة حبسا مبالغا فيه، يعني حبس نفسه عن الحرام بشكل مبالغ به، يعني قل من يستطيع إنسان أن يفعل فعله، هذا من حبس ليكون مجتهدا في الطاعات، فحبس نفسه عن الشهوات ليكون إيش؟ مقدما في الطاعات. قال البروسوي أي مبالغا في حبس نفسه عن الشهوات مع القدرة على إتيانها، مع القدرة على إتيانها. وقد ورد في بعض الآثار أنه مر في صباه وهو صغير حتى قبل النبوة على أطفال يلعبون، فقالوا هلما العب معنا، فقال ما للعب خلقنا، صغير ما للعب خلقنا، يدلك على نفسية سيد من صغره. إذن أصل معنى الحصر الحبس، ومنه قول الله عز وجل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا محبسا، كلما أراد رجع، أي معنى أصل معنى الحبس. ومنه قول ابن ميادة وما هجر ليلى أن تكون تباعدت، وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول، أي لم يحبسك عنها شغل، أحصرتك أي حبستك. إذن دل على معنى الحصر أصل معنى الحبس، إذن يحبس نفسه عن الشهوات ليتفرغ للعبادة، مثي قوة عظيمة في هذا، فأثنى الله عز وجل عليه بكونه حصورا، كأن الشهوات لا تخطو مع قدرته عليها. ونبيا من الصالحين، هي بشارة أخرى أعلى من كل البشارات السابقة، كون نبي الله أعلم حيث يجعل رسالة، هذه بشارة عالية، ونبيا من الصالحين أعلى. هذه البشارة تشبه قول الله عز وجل إيحاء إلى أم موسى فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بشرها لا تخافي، وبعدين جاءت الإيش؟ البشارة أعلى وجاعلوه من المرسلين، هذه البشارة، هي بشارة تشبه هذه البشارة، ونبيا من أعلى مراتب الصلاح التي يتصف بها الأنبياء، فهو من جملتهم، لذلك لا يعني ما هو غريب أن يقول ونبيا من الصالحين، لأنه من جملة الأنبياء ومن جملة الرسل، ولأنه من أصلابهم، ولأنه نشأ في أحضانهم، في أحضان زكريا نفس، إذا نشأ في الأحضان وسلسلة الأنبياء، ثم سيدا وحصورا وإلى آخر ذلك من هذا الخلق. وكلمة من الصالحين خص الأنبياء بالصلاح، في إنسان صالح وفي النبي صالح، الأنبياء عندما خصوا بالصلاح لأنه لا يتخلل صلاحهم خلاف ذلك، يعني دائما صالحين ما يترددون بين صلاح وغير صلاح، على طول صالحين، فلا لا يتخلل يعني صلاحهم أو صلاحهم أمور أخرى مخالفات أبدا، هذا من الصالحين، يعني كأنهم دربوا وثبتوا، والله تبارك وتعالى هو الذي يختار من يرسل. أما الصالح من غيرهم في عرف الناس أو نستطيع نقول إنه هو صالح، من تحقق فيه أمران، أن يؤدي حقوق الله عز وجل وفرائضه، وأن يؤدي إلى الناس حقوقهم كاملة، هذا من سمي صالح. إذا واحد ما بيصلي ما أقول عنه صالح، وإذا واحد بيأكل حقوق الناس لا أقول عنه صالح، هذا الأصل الشرعي. إذن هو الذي يؤدي فرائض الله عز وجل وطاعاته ويعطي الناس حقوقهم كاملة غير منقوصة، فور صالح، وإلا لا لو سمى صالح. لما تحقق زكريا بالبشارة سأل ربه تبارك وتعالى عن وجه تحقيقها، كيف تكون هذا؟ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وتقرأ في سورة مريم قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. عتي عتى العود إذا يبس وجف، العود عتى العود إذا يبس وجف. وقد بلغت من الكبر عتيا أن يبس العظم والجلد والعصب، مع في قوة. قال علماء لما سمع زكريا البشارة واطمأن إلى حصولها طمع في معرفة كيفية إتيان هذا الولد، كيف هو اطمأن بشارة الولد سيأتي، لكن أراد إيش؟ الكيفية. وأنتم تعلمون هذا ما حدث لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، مطمئن إبراهيم أن ربنا يحيي الموتى. ماذا قال؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف، كيف. فإبراهيم مؤمن بأن الله يحيي الموتى، لكن يريد أن يعرف الكيفية التي تتم بها الإحياء. فقال له الله عز وجل هذا لا يتأتى بالقول إنما يتأتى بالفعل، تفضل جيب الطيور وافعل ما تفعل، وفي مجال الكلام هذا شيء عملي. نعم، لا يستطيع على هذا إلا إيش؟ رب الدنيا، رب البشر كله. فإبراهيم يريد أن يعرف الطريقة العجيبة في الإحياء، فهو لا يشك بقدرة الله عز وجل. وكذلك زكريا، أن كيف يكون، كيف يكون ذلك؟ شو بيقول المحققين، انتبهوا العبارة. نعم، القضية ليست في الوجود والعدم، قضية الوجود مؤمن بأن الله يوجد هذا، إنما في كيفية وجود هذه الحقيقة. زكريا أيقن أن الحقيقة لا بد أن تقع ولا بد أن يأتي الولد، لكن يريد أن يفهم بإيش، كيف، كيف يأتي بهذه الطريقة العجيبة. والكلام في الحقيقة لا دخل له في الوجود، الوجود غير حقيقة الإيجاد كيف تكون. وكما حدث في قصة موسى قرأتموها ومرت معنا، اختاره ربه تبارك وتعالى وأفرده بميزة الكلام، فلما كلمه الله طمع بالزيادة، أعجبه الكلام فمطمق الكلام، وما تلك بيمينك قال هي عصاي، كان تكفي هذا، لكن من لذة كلامه مع الله قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها، أراد الإطالة ليكسب إيش، وكان يكفي أن يقول هي عصا، لكن جاء. فلما أعطاه الله عز وجل ميزة الكلام معه طمع بإيش، بالمزيد. ماذا قال؟ ربي أرني أنظر إليك. وكذلك زكريا، كيف يا رب سيأتي الولد؟ سأل زكريا ربه هل يكون الولد وهو وامرأته على الحالة التي هما فيها، يعني كبار، أم سيعودان شابين، أم تأتيه ويأتيه ولد من زوجة أخرى؟ هذا هو السؤال الناجي. هل أنا والعجوز؟ نعم. ولا متزوج وحدة أخرى؟ ولا أنا وإياها نعود شابين؟ يريد أن يفهم هذه الحيثية وهذه الكيفية. نعم، نعود شباب أو من زوجة أخرى؟ أما هذه الأسئلة ليست شكا بصدق الموعود، حاشا، وإنما يريد أن يعرف كيف يأتي هذا الموعود. فدخل الجواب، قال كذلك، منها الزوج ومن الزوجة، منها العجوز، كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء، أي سيخلق الغلام منكما على الحالة التي أنتما فيها. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي سيخلق الغلام منكما وأن هذا الفعل الذي تتعجب منه أنت وغيرك وهو تقدير الحمل سيكون من شيخ هرم لم يسبق له أن لم يسبق ولد ولامرأة عاقر لم تلد ولم تحمل. كذلك هنا تلمس كرامة زكريا، كرامة بأن جعل له إكرام من الله تعالى بأن جعل له الولد منها مش من غيره، فهو إكرام لزكريا وإكرام لمن؟ لزوجه كذلك إكراما، ولم يؤمر بزواج بغيرها. وتلمس في قول زكريا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، كان باستطاعته أن يقول يا رب وين أين الغلام وامرأتي عاقر، قال فقدم العيب الذي فيه وقد بلغني الكبر، ثم ذكر إيش عقر زوجتي، قال وامرأتي عاقر، أدب نبوة. نعم، ذلك أن بلوغ الكبر من الرجل ليس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب، لأنه قد يرجى الرجل 60 و70 و80 بوسيلة يأخذ من مائه ويصير حمل. أما أين المعضلة؟ أن تكون المرأة إيش عاقل. ولذلك المرأة هي العنصر المهم في قضية الإنجاب، فإذا كانت عاقرا فذلك قمة العجز في الأسباب، أما رب الأسباب فلا يعجز شيء. ولذلك قال زكريا وامرأتي عاقر، نعم وامرأة، لذلك ما ذكر كبره، لا قال امرأتي عاقر لكن إيش بلغني الكبر، مو معنى ذلك أنه لا زال فيه رمق يمكن أن يؤدي إلى الإنجاب أو الإخصاب. ولو ذكر عيبها وحده لتولت المرأة غصة، ليش بتذكر عيبتي ما بتذكر عيبتك؟ قال لا، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فأقامها مقام نفسه إكراما لها، وهذا منتهى الأدب الرفيع مع الأهل ومع الزوجة. نعم، وبدأ بنفسه بالنقص. وقوله الله يفعل ما يشاء، أي من الأمور التي ترى في عرف الناس عجيبة من خلق ولد من شيخ ثان ومن امرأة عجوز عاقر. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ما في هين وأهون عند الله تعالى حتى نفهم نحن. ثم ضرب الدليل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هذا البرهان أنه أنا قال لأنه خلقت من قبل لم تك شيئا، أي هو علي هين، هين أن أرد عليك قوة المعاشرة وأن أسقط رحم امرأتك للعلوق. ثم ذكر الله وأعجب من هذا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فلا تتعجب. فعلا ما كان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنت، كنت عدم، ما كنت في الوجود، كنت معدوم ثم أخلقك من العدم، فهذه أشد لولا هذه لا شيء، أي لا وجود لك، فقد كنت في أصواب الرجال ثم ولدت. هذه الآية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سمعها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه من رجل حين قراءتها فبكى وقال ليتها تمت فلا شيء، ليتها تمت فلا شيء، يعني يا ريتني ماني مخلوق تام ما نجينا عن الوجود. لماذا؟ لعظم المسؤولية. وسمعها عمر فقال كذلك ليتها تمت لم يكن شيئا مذكورا، يا ريتنا ما لنا موجودين ولا تسمعيها، وكذلك أي لم يخلق ولم يكلف، ما يدري نفسه أن ينجو أو لا ينجو. اشتاقت نفس زكريا كما قال المؤرخون إلى إيش؟ إلى سرعة المبشر به، بده بشارة بالولد. فقال رب اجعل لي آية، أي علامة على الحمل. قال رب، وفي مريم قال رب اجعل لي آية، لماذا قال بالعلامين؟ لأن البشارة التي جاءته لم تعين المدة. نبشرك، بس متى؟ والإنسان عجول، فقال يعني يا رب اجعل لي آية علامة على ذلك. لم تعين زمن، وقد يتأخر الموعود لحكمة. فأراد زكريا أن يعلم الوقت أو وقت الموعود به، وهو بنفس الوقت سؤال ضمني يطلب فيه العجلة، اجعل لي آية. ضمنا تشعر أنه إيش مستعجل الرجال. ولما سكت القرآن أو الرب عن تعيينه فهو عجول، خلق الإنسان من عجل يطلب المبادرة، لكنه لم يرد السرعة إلا لأمر واحد، أن يزداد شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، كما قال الصحابي. تعجل زكريا الأمر ليزداد حبا وشكرا لله تبارك وتعالى، وليعيش في ظل هذه النعمة، نعمة الولد الطيب، مش كل ولد. وجاء الجواب، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله عز وجل جعل العلامة حبسة لسان موسى، انقطع عن الكلام. نعم، الوقت الذي تنقطع فيه عن الكلام، ما تستطيع تتكلم، يكون الحمل إيش قد بدأ. الله عز وجل صرف القوة العصبية في اللسان، مركزها الدماغ، إلى القوة العصبية في الجماع، فعاد كأنه شاب. الله عز وجل إذا أخذ شيئا إنسان عوضه من جانب آخر، خذ الأعمى تلاقي إيش تلاقي بيحفظ، أو زكي أو كذا أبو العلاء مثلا، فإذا أخذ جانب بعوضه إيش بجانب، هكذا جعل هذه الحبسة علامة. وقوله 3 أيام أي بلياليها، مش يوم بس بالنهار، لا بالليل، بدليل قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، والليل عندنا يأتي قبل إيش قبل اليوم. إذن الليل مع النهار 3 أيام بلياليها. كلمة رمزة، الترمز هو الإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو بالحاجب، كل ذلك يسمى رمزا أو ترمزا. أصل معنى الرمز أو الترمز التحريك، حرك الشيء، حرك حواجبه، حرك عينه، هذا أصل معنى الرمز. يقال ارتمز إذا تحرك، وقيل للبحر الراموز لأنه دائما إيش مضطرب، والراموز لتحركه. لما طلب زكريا الولد أو الحمل أو علامة على الحمل أدق، نعم، من أجل القيام بالشكر وقضاء حق الله في هذه النعمة، قيل آيتك أن تحبس لسانك، طالما أنت طلبت الولد للشكر فسنحبس لسانك عن كل كلام إلا عن ذكر الله عز وجل. أنت طلبت الولد للشكر، تفضل، فكان إذا ذكر أو شكر عادي تماما، فإذا أراد أن يكلم في أمر من أريد الدنيا حبس لسانك. أنت تريد ولد الشكر فقد جاءك، فأطلقنا لسانك في الشكر وحده، أما فيما سوى ذلك لا، ألا تكلمنا إلا رمزا إلا عن الشكر. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي وأنت سوي المزاج معتدل البلية، ما فيك شيء، مو من مرض، لأنه قد شوف لو ما تكلم أبدا قد يقولنا إنه من مرض، أصيب بمرض، لكن لما حبس لسانه عن الكلام مع الناس ويسمعون منه الذكرى فالقضية آية، ما هي قضية مرض أصبحت هكذا. فاللسان الذي حبس عن الكلام كان قادرا على التسبيح وعلى الذكر وعلى الشكر، وهذه آية باهرة أخرى، آية وراء آية، لأن ذلك قد يكون في عرف الناس مرضا، فلما سمعوا منه الذكر والشكر والنطق بهما عرفوا أن القضية قضية آية وما هي قضية إيش مرض. وما أجمل قول من قال كأن زكريا لما طلب الودد من أجل الشكر والاعتراف بنعمة الله، نعم، قيل له آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر. القيادة. وأحسن الأجوبة ما كان مشتقا من السؤال، يا رب أنا أريد ودد بالشكر، أعطيناك لتشكر ونحبس لسانك عن كل شيء. إذا جاء الجواب من السؤال وهو أعلى مراتب البلاغة. ولذلك قال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وسبح بالعشي والإبكار. حبسة اللسان إذن عن أمور الدنيا، فكان الرمز هو المستعمل بالعين باليد كما ذكرت لكم، أما في الذكر والتسبيح فكان الأمر جيدا تماما، وهذا من المعجزات. في الآية حث على الذكر وهو من شعب الإيمان، ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، لأنه أمره بالذكر مع منعه من الكلام، فدل على مكانة الذكر. قال تعالى لزكريا واذكر ربك كثيرا، ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص للرجل أثناء القتال ومضاربة السيوف، مع أن الله تبارك وتعالى أمر عند الضراب بالسيوف إن استطف المعركة بالذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلمة كثير، واذكروا الله كثيرا، يعني لا يكون ذكرك لله عندما تكون في كرب أو شدة فقط وبعدين تنسى ذكرك، ليكن ذكرك لله تبارك وتعالى في الكرب وفي الشدة وفي الرخاء، فإذا ذكرته في الرخاء ذكرك في الشدة. نقف عند هذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.